بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في
إذاعة صوت الشعب تقدم هذا خلق الله، تأملات في خلق الإنسان.
كما يأتي الإنسان كما قال الله عنه إنه لظلوم كفار، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيب مبين. يلفت نظر إلى أصلك من نطفة ويكشف هذا العلم الحديث بأنك كنت حيوان صغير جدا يسمى الحيوان المنوي، ربما آلاف من هذا الحيوان قد تجتمع على رأس دبوس صغير ذات مشابه. دبوس صغير على رأسه قد تجتمع آلاف من هذه الحيوانات التي كنت واحدا منها.
تأملات في خلق الإنسان.
ثم عندما تخرج من بطن أمك وأنت لا تعلم شيئا يهديك إلى أن ترضع من ثدي أمك ويصنع لك غذاءك قريبا من فمك، وفي مكان تحظى فيه بالحنان والدفء والعطف والرحمة والغذاء.
تأملات في خلق الإنسان من إعداد الدكتور جمال الشهاري، تقديم محمد المروني. هذا خلق الله من إخراج عامر حسن.
هذا خلق الله، الجهاز التنفسي، الجزء الأول. ماذا لو قدر لك قبل خلقك أن تختار كيف يكون جهازك التنفسي ومما يتركب؟ هل كنت لتتخيل أن يكون على الصورة البديعة التي خلقها الله، وأن يتكون من عدة أعضاء تبدأ بالأنف وتنتهي بالحويصلات الهوائية؟ قطعاً لا يمكن لمخلوق أن يتخيل ذلك أو يتصوره قط، لأنه خلق الله الذي تحدى به الإنس والجن وكل المخلوقات. قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فأولا يبدأ التنفس من الأنف، وهذا العضو العجيب له خواص وسمات بديعة، فهو يقع في منتصف الوجه، وله سمات جمالية مميزة صار بها من أهم العلامات البارزة لجمال الإنسان. ولا يمكن أن يكون هناك وجه جميل إلا بذلك الأنف وفي ذلك الموقع تحديدا، فسبحان من خلق وأبدع وصور. قال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. والجمال من السمات التي حار فيها أصحاب نظريات التطور الخرقاء، فنظرياتهم تلك تعجز عن تفسير الجمال لأنها مبنية على فرضيات تحاول تفسير ظواهر الخلق والمخلوقات على الغرائز البهيمية المرتبطة بالحاجات المادية وحسب. تلك النظريات قد تخرج بتفسير هزيل لكبر حجم جناح الفراشة مثلا، لكنها تعجز عن تفسير ذلك الجمال الأخاذ للفراشة وأجنحتها. لذلك تجدهم يخرجون بتفسير أخرق للأنف، وأنه بزعمهم تطور إلى أن صار على ذلك النحو، لكنهم سيقفون خائبين عاجزين عن تفسير سمات الجمال في ذلك الخلق البديع. فعظمة خلق الله وبديع صنعه أعظم وأجل من أن تفسرها تلك نظريات خرقاء تنظر إلى الإنسان على أنه مجرد دابة من دواب الأرض تسعى لتلبية الغرائز البهيمية وحسب. ووظائف الأنف لا تقل إبداعا عن جماله، فهذا الوضوء يقوم بتنقية الهواء وتصفيته عبر شعر الأنف، وتدفئته وترطيبه عبر غشائه المخاطي الذي يبطن جدرانه، وإلا وصل إلى القصبة الهوائية جافا باردا يهيج أنسجة الجهاز التنفسي، وقد يسبب المرض والضرر. وليس ذلك وحسب، بل إن الغشاء المخاطي يفرز أجساما مناعية مضادة للميكروبات تقوم بقتل العديد منها قبل أن تصل إلى الشعب الهوائية والرئتين. ووجود الأنف في ذلك الموقع من الوجه هو لأداء وظيفة مهمة وحيوية للإنسان، وهي حاسة الشم، والتي تعتمد على وجود مستقبلات عصبية في الغشاء المخاطي للأنف تتحسس ذرات المواد الكيميائية المنتشرة في الهواء عند دخولها إلى الأنف، فيحدث فيها نشاط كيميائي لكل رائحة، وترسل المعلومات عن تلك المادة ورائحتها عبر نشاط كهربي عصبي يسري في أليافها إلى الدماغ في منطقة منه تقع أعلى الأنف، ويقوم الدماغ بتفسير ذلك النشاط الكهربي وتحويله إلى استيعاب وإدراك كاملين عن تلك الرائحة وأصل مادتها، ويقوم الدماغ بصنع ذاكرة عن تلك الرائحة ومادتها. ونعمة الشم من أجل وأعظم النعم خلقها الله في الإنسان بما يتناسب مع خلقه وفطرته، فالروائح الطيبة هي مما لا يضره غالبا، وأما الروائح الخبيثة فهي ضارة عموما، وفطرة الإنسان تجعله ينجذب إلى الروائح الطيبة وينفر من الروائح الخبيثة. ومن أعجب خصائص حاسة الشم أن الروائح الطيبة تثير في الإنسان أحاسيس واستجابات معينة دون أن يكون قد عرف بطبيعة مواد تلك الروائح من قبل. فهناك مثلا روائح تثير شهيته للأكل وتجعله يحس بالجوع دون أن يأكل، قد عرف نوع الطعام المثير لتلك الرائحة. وهناك من الروائح ما يولد رائحة ونشوة في النفس وحسب. هذه الاستجابات المختلفة وقبل معرفة الإنسان بأصلها وكننها هي مما تعجز نظريات التطور الخرقاء عن تفسيره، لأنها استجابات وسلوك تنبع من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وليست مجرد غرائز بهيمية كما تزعم تلك النظريات. ويمر الهواء من الأنف إلى البلعوم، وهو ممر مشترك بين الأنف والفم، وتلك رحمة من الله، فإذا انسد الأنف فإنه يمكن التنفس من الفم، ثم يمر الهواء بالحنجرة قبل دخوله إلى القصبة الهوائية، وهي جزء متسع أعلاها يوجد بها الحبال الصوتية المصدرة للصوت، وبقدر اتساع الحنجرة يكتسب الصوت النبرة الخاصة به عند الرجال والنساء. فتأمل كيف تتعدد وتتنوع مكونات ووظائف الجهاز التنفسي، وذلك من إبداع الله في خلقه. ويمر الهواء بعد ذلك بالقصبة الهوائية، والتي تحتوي على حلقات غضروفية صلبة في جدارها تبقيها مفتوحة طوال الوقت فلا تنسد، لكن تلك الحلقات الغضروفية غير مكتملة في جزئها الخلفي الذي يقع أمام المري مباشرة، وعدم اكتمال تلك الحلقات مقابل المري يمنح فسحة له أثناء البلع. وإلا شعرنا بالغصة مع كل مضغة نبلعها، فما أعظم رحمة الله بخلقه وما أبدع صنعه. وتتكون الرئة اليمنى من ثلاثة فصوص، والرئة اليسرى من فصين فقط، وتلك نعمة أخرى عظيمة، لأنه إذا اعتل فص من تلك الفصوص نتيجة مرض أو ورم فإنه يمكن استئصال ذلك الفص جراحيا دون أن تتأثر الفصوص الأخرى. ووجود رئتين نعمة أخرى عظيمة، لأنه إذا اعتلت رئة فإن الإنسان يمكنه التنفس عبر الرئة الأخرى، والتي ستتكيف وتتسع لتستعيد وعلى الأقل 70% من وظائف الرئتين مجتمعتين. وتقع الرئتان في القفص الصدري، كل رئة في جنب منه، ويتشكل أساسا من الضلوع التي تغطيها وتربطها ببعضها عضلات قوية. هذا التكوين للقفص الصدري يمنح الرئتين حماية كبيرة ضد الصدمات والجروح. وتتفرع القصبة الهوائية إلى فرعين، كل فرع يدخل في رئة ويتفرع إلى شعب هوائية تتفرع بدورها إلى شعيبات صغيرة عديدة يبلغ عددها حوالي 30,000 شعيبة، تضمن وصول الهواء إلى كل الحويصلات الهوائية. ويحتوي سطح خلايا الشعب الهوائية وفروعها على أهداب شعرية تفرز مادة مخاطية تنزلق بها الأجسام والميكروبات التي تدخل عبر الهواء، فتقوم تلك الأهداب بدفعها باتجاه القصبة الهوائية ثم إلى البلعوم، وتخلص الرئتين منها وتفرز خلايا تلك الشعب أجساما مناعية تقضي على العديد من الميكروبات التي تصل إلى الرئة. فتأمل رحمة الله وعظيم فضله، وتأمل في بديع صنعه، وكيف يقترن ما خلق بالنعم العظيمة الجليلة على الإنسان. فسبحان من خلق وأبدع وصور، وسبحان الله الخلاق العليم. وصلنا بحضراتكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم هذا خلق الله، ألتقيكم في حلقة قادمة بمشيئته عز وجل، وحتى الملتقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع تأملات في خلق الإنسان.
ثم عندما تخرج من بطن أمك وأنت لا تعلم شيئا يهديك إلى أن ترضع من ثدي أمك، ويصنع لك غذاءك قريبا من فمك، وفي مكان تحظى فيه بالحنان والدفء والعطف والرحمة والغذاء.
تأملات في خلق الإنسان من إعداد الدكتور جمال الشهاري، تقديم محمد المروني. هذا خلق الله من إخراج عامر حسن.